إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرف الأخذ من الليل قياما بين يديه جل وعلا، وجعل الله تبارك وتعالى أسبابا معينات على هذا الأمر العظيم حتى يستطيع المسلم أن يحصله على نحو كريم ويكون له ذخرا عند رب العالمين يوم الدين. فمن الأسباب التي تعين على قيام الليل معرفة فضل قيام الليل ومنزلة أهله عند الله تعالى. والناس أعداء ما جهلوا، والإنسان إذا لم يعلم شرف الثواب المعد لمن أتى بالأمر، وكذلك ما يتعلق بالعقاب الذي يدخر لمن وقع منه ما يخالف الشرع الأغر، إذا لم يكن الإنسان عالما بالثواب والعقاب فإن الهمة ما تزال مثبطة لا تعلو بالإنسان من أجل أن يكون طائرا على جناحي الشوق إلى العمل الذي يرغب فيه الشرع. وحتى في الأمور التي تتعلق بالمخالفات لا يكفي فيها أن يكون الإنسان عالما بعقوبتها على نحو إجمالي. ولذلك أعاد القرآن وأبدى، وكذلك السنة الشريفة الصحيحة وضحت الأمر في أدق التفاصيل، أعاد القرآن وأبدى وبينت السنة الشريفة ما يعد من العقاب في النار لمن أساء الاختيار وتعدى على حدود شرع المختار صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أكثر معرفة بما يتعلق بالثواب وما يتعلق بالعقاب وما أعد الله تبارك وتعالى للطائعين وما أعد الله رب العالمين للعاصين المكذبين المجرمين، كلما كان الإنسان أكثر معرفة بذلك كان أعلى همة في الإقبال على العمل والبعد عما عنه الشرع نهى وزجر. فمعرفة فضل قيام الليل ومنزلة أهل القيام بالليل وتلاوة القرآن في الصلاة بالليل بين يدي الرب الأعلى جل وعلا، معرفة ذلك يحفز الهمة وينشط الروح على الإقبال على الإتيان بهذا الأمر الجليل. والله رب العالمين شهد للذين يقومون الليل بالإيمان الكامل وبين أنهم لا يستوون مع الذين لا يعلمون، فجعلهم الله رب العالمين أهل معرفة وعلم، وبين لنا الشرع الأغر أن قيام الليل هو من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رفع الدرجات في غرفها العاليات، وأنه من صفات عباد الله تبارك وتعالى الخالصين المخلصين الصالحين. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شرف المؤمن قيام الليل، فشرفه المذكور وشرفه الذي يستعلي به على كل شرف إنما هو في قيامه بالليل. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أتى بهذا الأمر الكبير والتزم فإنه يغبط عليه، بمعنى أن الإنسان يتمنى أن يؤتيه الله تبارك وتعالى مثل ما آتى أولئك الذين وفقهم لقيام الليل مع بقاء ما آتاهم الله رب العالمين عليهم غير منقوص. وهو مجانب، أي هذا الأمر هو مجانب للحسد المذموم، لأن الإنسان مهما كره النعمة على أخيه فقد حسد. الناس أحيانا تترسب في أذهانهم وفي مخيلاتهم قواعد من قواعد الموروث الشعبي تغزو القواعد الشرعية المرعية حتى تصير كالمسلمات التي نزلت بها الآيات من رب الأرض والسماوات، وكالأحاديث الصحيحات التي جاء بها سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك أن الناس يظنون أن الحسد إنما هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه بها. الناس يظنون أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وليس كذلك، بل مهما أنعم الله رب العالمين على عبد بنعمة فكرهت النعمة التي أنعم الله رب العالمين على هذا العبد بها فقد حسد. فالحسد مجرد كراهة النعمة التي أنعم الله رب العالمين بها على عبد من عباده في أرض، مجرد الكراهة هذا حسد مذموم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من الغبطة المحمودة أن يكون الإنسان ناظرا إلى أخيه الذي آتاه الله رب العالمين القرآن وآتاه الله رب العالمين الحكمة يقضي بها ويعلمها، وكذلك يقوم بالليل آناء الليل وآناء النهار بالقرآن العظيم، يقوم بالليل آناء وبالنهار آناء كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن الذي آتاه الله رب العالمين إياه. فلا حسد إلا في اثنتين، هذا ومن آتاه الله رب العالمين مالا ثم سلطه. وهذا اللفظ موحٍ جدا، لأن التسليط لا يملك الإنسان معه أن يبتعد عن المسلط عليه. ثم سلطه، لم يقل على تفريقه ولا توزيعه ولا جعله في الخيرات، وإنما سلطه على هلكته في الحق. فهذا فيه الغبطة، وهو دلالة على شرف قيام الليل وعظيم منزلة أهله عند الله رب العالمين. ومما يعين على قيام الليل أن يكون الإنسان عارفا كيد الشيطان الرجيم وكيف يثبط الإنسان عن قيام الليل. وأنت خبير بما قاله اليهود لعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقالوا: ما للشيطان يعرض لأحدكم في صلاته ولا يعرض لنا؟ يعني عندنا سهو في الصلاة يجبر بسجدتي السهو كما بين لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءت اليهود تقول لعبد الله بن عباس: ما بال الشيطان يعرض لكم في الصلاة ما لا يعرض لنا؟ فقال: وهل يحوم اللص حول البيت الخرب؟ لا يحوم اللص إلا حول البيت العامر. ولذلك تجد الشيطان متربصا للصالحين بكل سبيل، قاعدا لهم على أفواه السكك من أجل أن يحرفهم بالخطرات وبالخطوات على السواء. وإذا لم يكن الإنسان المسلم واعيا لهذه الخطوات التي أخبرنا الله رب العالمين أنها خطوات، يعني تأتي خطوة من بعد خطوة، وأمرنا الله رب العالمين بالحذر من ذلك لأنك ستصير في المنتهى عافان الله وإياك من كل داء وسوء، إلى نتيجة تعجب من مقدماتها كيف أدت إليه. يعني وأنت على رأس الطريق بعيدا لا تتصور أن تكون في آخر هذا الطريق، ولكن تأتي خطوة من بعد خطوة حتى يصير المرء إلى نتيجة لم يكن يوما من الأيام يتخيل أن أسبابها تؤدي إليها بحال. ولو أن أحدا أخبره يوما أنه سيصير إلى مثل تلك الحال لاستنكر واستفضع ورد في وجهه. فعلى الإنسان أن يعرف كيد الشيطان وكيف يثبط الإنسان عن قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا بأمر حسي فيقول صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. واللفظان في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا لما وصف له حال الرجل رجل نام ليلة لم يقم منها شيئا ولا استيقظ حتى أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى واختلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته. بول حقيقي يكشف سوءته الأبعد ويبول في أذنه وفي رواية في أذنيه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو لم يكن في الترهيب إلا هذه لظل المرء ساهرا ليله كله حتى لا يفعل به مثل هذا الفعل الخبيث. يقول الحافظ اختلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته. قال القرطبي وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه يعني هو غير مستحيل إذ ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح. وقد جاء رجل إلى بعض الأئمة فقال أتزوج الشيطان؟ قال هذا عرس لم أدع إليه. ومضى الرجل حتى إذا صار غير بعيد ناداه قال تفكرت في قول الله جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو قال ولا تكونوا ذرية من غير نكاح. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان يأكل ويشرب وأخبر في هذا الحديث المتفق على صحته أنه يبول في أذن النائم الذي لا يستيقظ حتى يصبح. فالأمر على حقيقته من غير ما إحالة. وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر والنداء بالصلاة والتذكير من أجل القيام لها. وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان له. ازدراء الشيطان له واحتقاره لأن الإنسان إذا احتقر شيئا بال عليه. الإنسان غالبا إذا احتقر شيئا يبول عليه ولو كان بولا معنويا يقول هذا مما يبال عليه يعني هذا لا قيمة له. فهذا كناية عن استيلاء الشيطان عليه من أقطاره حتى استخفه الشيطان فاتخذه كالكنيف المعد لقضاء الحاجة. والذي يصار إليه أن يؤخذ اللفظ على حقيقته ولا يؤول إلا إذا دعا إلى التأويل قرينة صارفة عن الأخذ على الحقيقة ولا صارفها هنا ولا حاجة. فيظل الأمر على حقيقته تصديقا لما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عالم غيبي له قانونه ولنا نحن قانون يحكمنا. وينبغي علينا ألا نكون مكذبين لعدم المعرفة بالشيء بالشيء. فلا نكذب بشيء لأننا لم نخبره بمادة ولمس وبصر وسام. فهذا مما لا يقبله العقل لأن كثيرا من الأمور التي يمكن أن تقع في هذا الكون يستطيع الإنسان أن يجزم بوقوعها من غير أن يكون آتيا بشيء من الحواس بالوقوع عليها. أبسط شيء في ذلك أن الدين أخبرنا كتابا وسنة أن الإنسان إذا مات فغيب في قبره، انطبق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، حتى تصير الأضلاع اليمنى إلى الجهة اليسرى وحتى تصير اليسرى إلى الجهة اليمنى، هكذا حتى تختلف أضلاعه، تتبدل المواقع. لا ينجو من هذا أحد. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان أحد ناديا يعني من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ رضوان الله عليه. ومعلوم كما في الصحيح أن سعدا رضي الله عنه هو ابن معاذ سيد الأوس، اهتز لموته عرش الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. معلوم أن السماوات والأرض من خلق الله تبارك وتعالى العظيم، والسماوات والأرض بجانب الكرسي كحلقة في فلاه، كحلقة ملقاة في صحراء مترامية الأطراف لا يبلغ الطرف لها مدى من اتساعه. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، كخاتم، كحلقة من المعدن ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. واهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات شهيدا رضوان الله عليه من إثر سهم أتاه في أكحله، دعا الله تبارك وتعالى أن لا يميته حتى يرى يوما في قريظة، فأناله الله رب العالمين ما طلب، وظل ممرضا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أمكن الله رب العالمين من قريظة وأذلها، فانتكئ عليه جرحه حتى سالت الدماء خارجا، وقضى نحبه شهيدا حميدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا يجوز لنا أن نصرف اللفظ في الكتاب أو في السنة عن ظاهره إلا إذا دعا إلى ذلك داع قوي لا يتأتى من قبل العقل ولا من قبل الهوى. فلم يصرف هذا اللفظ عن ظاهره صارف، بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه، فهو على حقيقته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك أمور أنت مررت بها بقانون أنت الآن لا تتصوره. فالناس إذا ذهبوا مشيعين الجنازة فجعلوا المتوفى في قبره، يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور كضمة القبر وكمجيء الملكين بوصفهما يتعثران في شعورهما، قال: أزرقان يخطان يخدان بأنيابهما الأرض قدا، يعني يشقانها شقا معهما مرزبة كما بين السماء والأرض، لو اجتمعت ثقلان على أن يحلحلوها من موضعها قيد شعرة ما استطاعوا، الثقلان الجن والإنس، فيقعدانه فيسألني. تقول أنت: أنا أجلس عند القبر لا أسمع صوتا ولا أرى شيئا ولا أحس بشيء. هذا قانون البرزخ، بمجرد خروج الروح إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، هذا قانون. إذا أنكرت لا تكون مصيبا أبدا، لأن الله رب العالمين جعل لك في نفسك الآية، فقد مررت أنت بقانون في الرحم، بقانون رحمي، بفترة حياة من تاريخ عمرك بعد خلقك كنت فيها جنينا في الرحم مكورا على نفسك تسبح في السائل الأمنيوسي حتى يتلقى عنك الصدمات وأنت في بطن الأم، مما لا يمكن الاحتراز منه بحال في حركة حياتها، فتسبح أنت مكورا على نفسك، ربما واضعا كما بعض الصور أظهرت ذلك يدك على جبهتك كالمتأمل، أو ربما مادا الإبهام إلى الفم، ولكن الغذاء والإخراج والتنفس وما أشبه من تلك العمليات الحيوية عن طريق الحبل السري متصل هو بالمشيمة، هي في جدار الرحم، فطعامك وشرابك ونفسك كل ذلك يأتيك من دم أمك إليك مباشرة عن طريق هذا الاتصال بين المشيمة والحبل السري الواصل إليك. أنت مررت بهذا، هل تتصوره الآن أو تتخيله؟ فإذا ما دفع بالمولود خارجا ليعاني من غصص الحياة ما لا بد منه، نسأل الله العافية، دخل في قانون جديد، أيتمرد ها هنا؟ يقول كلا لا تقطعوه، دعوه، دعوا هذا الحبل، فكان الوضع مريحا جدا، دعوه. هذا القانون مررت أنت به في الحياة الرحمية، ومع ذلك لا تتصوره الآن ولا تتخيله، وقد مررت به فترة من عمرك، وقانون البرزخ في الحياة البرزخية لم تعالجه بعد، وإنما أخبرك به الصادق المصدوق. فإن كان أحد مكذبا بما سيكون بعد فليكذب بما كان مما وقع له في مرحلة من مراحل وجوده لا يستطيع هو الآن أن يتصوره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نصدق بهذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ختم حقيقي ليس بمستحيل عقلي أصلا، ما الذي يمنع أن يكون؟ العقل لا ينكره ولا يحيله، فهو داخل في إطار ما يسمى عند العلماء بالإمكان العقلي، لا استحالة فيه. فإذا أخبر به المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس لنا إلا التصديق. هذا قانون عظيم جدا ينفعنا بفضل الله رب العالمين، الله رب العالمين به، ينفعنا الله به في أمس خصائص توحيد الله رب العالمين، وهو توحيد الأسماء والصفات، أننا لا نصرف اللفظ عن ظاهره ما دام قد ثبت في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنأخذ اللفظ على ظاهره من غير ما تأويل ومن غير ما تعطيل ومن غير ما تمثيل ولا تجسيم ولا تشبيه، وإنما الله رب العالمين أعلم بنفسه، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم به من كل أحد. فإذا أخبرنا الله رب العالمين عن صفة من صفاته في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلينا أن نصدق بذلك. يعني أخبرنا الله رب العالمين في كتابه بصفة من صفاته فقال يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت الله رب العالمين له هذه الصفة العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينه ملأى، يقول وكلتا يديه يمين، ثم يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سحاء الليل والنهار أتدرون كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ثم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من أبصار خلقه، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فأثبت الله تبارك وتعالى لذاته صفات، وأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه صفات. نأخذ اللفظ على ظاهره في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل الذي يدور ببالك فالله على خلاف ذلك، لأنك أنت لا يمكن أن تتصور صورة ذهنية لشيء إلا على مثال سابق في خبرتك الحياتية، وكل مثال سابق متصور في ذهنك لك به خبرة سابقة في حياتك لا بد أن يكون مخلوقا. إذن فإن قست شيئا من صفات الرب جل وعلا على ما لديك قست الخالق على المخلوق، وهذا لا يكون. ولو ضربت لك مثلا فقلت تعرف شيئا يقال له تيتلو فيلو خرتيتو جلموس، ستقول ما هذا؟ فنقرب نقول هذا حيوان أسطوري، هو مكون من التيتل والفيل والخرتيت والجاموس، تيتلو فيلو خرتيتو جلموس. تقول نعم نعم نعم. سيأتي لك حينئذ صورة ذهنية محددة هي منحوتة من تلك الحيوانات، هي معروفة لديك لكي يكون هذا الحيوان الأسطوري الخرافي واضحا في ذهنك في صورة معينة. ولكن لا يمكن بحال من الأحوال إن لم يتم هذا التقريب أن تجعل لما ليس لك به سابق عهد في تجربة حياتية صورة ذهنية يمكن أن تقيس عليه. فالآن كل ما لديك مما يوصف باليد ويطلق عليه اليد، هذه تتفاوت عند مخلوقات الله جل وعلا، ولا يصح في قانون العقل أن تكون يد كيد كيد، لأن للنملة يدا، ولأن للصبي الصغير يدا، ولأن للمصارع الشديد العنفواني يدا، ولأن للحيوانات أيد أيضا. فهل يد كيد كيد؟ للطفل الصغير إذا كور قبضته هكذا فقال أضربك، لقبضته قوة، وللمصارع الذي بلغ في هذه الرياضة المبالغ أو الملاكم الذي بلغ في تلك الرياضة المبالغ قوة، فإذا كور قبضته وقال أضربك فهي القاضية، نسأل الله العافية. فهل قوة كقوة؟ والآن الله رب العالمين يخبر أن له صفات في أصل اللفظ اللغوي إطلاق وإطلاق، وأي شيء؟ أي شيء في هذا؟ أكل أذنين ككل أذنين؟ إن قال إن كل ما أطلق عليه لفظ لا بد أن يساوي ما أطلق عليه ذات اللفظ، نقول إن للحمار أذنين وللأبعد أذنين، فالأبعد ماذا؟ فهل كل أذنين ككل أذنين؟ فنأخذ هذه الألفاظ التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ظاهرها كما وردت في الكتاب والسنة الصحيحة من غير ما تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تأويل ولا تعطيل، تنزه ربنا جل وعلا سبحانه عن أن يكون له مماثل أو مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما نفى كما ترى بهذا التنزيه ليس كمثله شيء أثبت الصفات، لم يقل ليس كمثله شيء وانتهى الكلام، وإنما بعد هذا النفي بالتنزيه والتقديس جاء الوصف بالسمع والبصر. فهل كل سمع ككل سمع؟ وهل كل بصر ككل بصر؟ تبارك ربنا تبارك وتعالى وتنزه وتقدس. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند البخاري ومسلم أيضا مما يحفز على قيام الليل بالأخذ بأسبابه. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان، انحطت به مرتبة ونزلت به درجة بعدما سمت به همة وعلت به رتبة، فإياك أن تكون مثل فلان. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. وتدري ما كان عنده صلى الله عليه وسلم في مواطن الستر من الستر؟ وأما عند الكلام عن المنافقين والكافرين ففيها قول رب العالمين: واغلظ عليهم لكي يرتدع من يرتدع، كما بين لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: فشرد بهم من خلفه. وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يقول لليهود وقد حاصرهم في حصون قريظة: ألم تروا أن الله قد أمكن منكم يا إخوان القردة والخنازير؟ قالوا: مهلا يا أبا القاسم، والله ما عهدناك جهولا. صلى الله عليه وسلم. والجهول ها هنا من الجهل الذي هو ضد الحلم، ليس من الجهل الذي هو ضد العلم، لأن الجهل جهلان: جهل هو ضد الحلم وهو السفه والطيش والنزق والخفة وعدم التدبر في الأمور والطيران وراء كل ناعق، وأيضا الجهل الذي هو ضد العلم، فهذا شأنه شأن. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب ويحث على أن يكون الإنسان آخذا من الليل بطرف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرج الشيخان أن عبد الله رأى رؤيا فقصها على أخته حفصة أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال الشاعر قديما: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فالعجز منقصة والنقص معجزة، وإذا آتاك الله الأسباب ليتم بها تمامك ففرط، فهذا عجيب وهذا من أعيب العيب. ولذلك يقول الشاعر القديم الحكيم: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت قادر على أن يتم تمامك، فلما تعجزن؟ لا تعجزن، وإنما خذ بأسبابها حتى تبلغ المنتهى. فلم أرى في عيوب الناس عيبا فعجز القادرين على التمام. تعجز عن أن يتم تمامك وأسباب التمام بين يديك، هذا والله هو العجز الفاضح، وهذا هو الفشل القبيح. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فليتم تمامه، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. رضوان الله عليه. ألا سبب الوصول، فمن لم يأخذ به حرم الوصول، وقد آتاه السبب فمسكه إياه فلن يدعه حتى يلقاه على الحوض إن شاء الله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعضري جواض، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. الحديث أخرجه ابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه الشيخ الإمام أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، ومضى إلى ربه حميدا نظنه إن شاء الله تبارك وتعالى على البقاء على تصحيحه. وأما الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة فكان صححه ثم بدا له ففحص أسانيده فضعفه بعد فنقل من الصحيحة إلى الضعيفة، وهذا من تمام فضله رحمة الله عليه، إذ إنه لا يتحجر هكذا، وإنما متى اتضح الحق بدليله فينبغي المصير إليه. الحديث إن الله يبغض كل جعبري جواظ. والجعبري والجواظ قريبان في المعنى، الشديد الغليظ الحاد النحرير الذي لا ينكسر ولا يلين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المؤمن إلف مألوف كالجمل الأنفي، يعني الذي خزم بالحبل من أنفه، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ. لأن الجمل المخزوم متى ما كان زمامه في يد الوليدة الصغيرة صرفته في كل سبيل، وسارت به في كل طريق، وحملته على كل مخوف لا يتلكأ إبطاء في السير خلفه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، كالحمى المحمي. وفيه من المرارة ما لا يطاق ذواقا إذا ما ذقته، فلما والأمر قريب من قريب، هين في هين، والله الموعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤمن كخامة الزرع تفيئها الريح هكذا وهكذا، وأما المنافق أو الكافر فكالأرزة العظيمة، فشجرة الأرز كشجرة الصنوبر قائمة تثبت في وجه الريح حتى تجعفها، تستأصلها الريح استئصالا. وأما المؤمن فليس كذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما رأيت مختلف فيه تصحيحا وتضعيفا، ولا حرج إن صرت إلى التضعيف فلا تثريب عليك، وإن صرت إلى التصحيح فلا تثريب عليك، بشرط أن تكون من أهل ذلك. أما أن تكون أنت من أهل ذلك وتريد أن تحمل الخلق جميعا على أن يكونوا من أهل ذلك الذي أنت ذلك عليه، فهذا والله هو التعنت. وأنت في المنتهى إن لم تكن خبيرا بصنعات الرجال والبحث فيهم قدحا ومدحا تعديلا وجرحا إثباتا وردا، إن لم تكن من أهل ذلك ولا من أهل المعرفة بعلوم الرجال والفحص في الأسانيد، فأنت في النهاية تتبع إماما من الأئمة أو عالما من العلماء في التصحيح والتضعيف. وليس هذا بتقليد، لأن أهل السنة يذمون التقليد فيشغب عليهم بهذا. ولكن تقولون قال فلان صحيح وقال فلان ضعيف، وتأخذون بذلك التصحيح والتضعيف، فيقال هذا من باب قبول قول الثقة، ليس تقليدا، وإنما هو من باب قبول قول الثقة. الحاصل إن الله يبغض كل جعفري جواظ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخدم في أكثر من حديث هذين اللفظين على هذا النحو: إن الله يبغض كل جعفري جواظ. معلوم أن الله رب العالمين جعل للظاهر دلالة على الباطن، وجعل للباطن انعكاسا على الظاهر، وجعل الله رب العالمين للأسماء دلالة على المسميات، حتى إنه كما ذكر الحافظ الإمام شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد وهو يتناول هذا الأمر، فذكر ما كان عند عمر من أمر الرجل الذي سأله عمر رضوان الله عليه: ما اسمك؟ قال: شهاب. ابن من؟ ابن حرقة. من أين؟ من الحرة. قال: أدرك دارك فقد احترقت. فذهب فوجدها كذلك. فأمثال هذه الأشياء لها دلالات بظواهرها على ما وراءها من بواطنها. وتذكر صفة أول من كان من أهل الخروج، الذي خرج من ضئه الخوارج ويخرجون إلى يوم الدين، فالذي ورد في وصفه عجيب جدا، اسمه فيه نكران وغرابة: حرقوس. اسمه هكذا: حرقوس ابن زهير. حرقوس، أي شيء هذا؟ حرقوس الله المستعان. المهم أنه جاء فيه جفاء وحدة، والرجل الحديد يتلعب به الشيطان كما يتلعب الصبيان بالكرة. الرجل الحديد الطبعي يتلعب به الشيطان كما يتلعب الصبيان بالكرة يتقاذفونها بينهم. الرجل الحديد، أما الرجل الحليم فثابت أصله، ثابت وفرعه في السماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم قسمة بذهيبة بذهب خام أرسله علي من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسمه. فجاء هذا الرجل فقال: يا محمد اعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ما صفة هذا؟ شذوذ في المنطق، شذوذ في المنطق. لأنه إذا جاءت الشمعة الضئيلة تقول للشمس أنيري أو اتسعي لي في الفضاء عن موضعي حتى أحل محلك، فهذا شيء مضحك. إذا قال السها للشمس أنت خفية وفاخرت الشهب الحصى والجنادل، إذا كان ذلك كذلك يقول أبو العلاء: فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل، وهذا لا يقبل منه، فالدهر لا يهزل، وهذا ننبه عليه. المهم جاء هذا، ما صفته؟ هذا اسمه حرقوس، وأما باطنه فمسارب. يقول في وصفه: غائر العينين، ناتئ الجبهة، جبهته بارزة، وعيناه داخلتان في محجريهما، محلوق الرأس، كث اللحية. شيء غريب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو: إن الله يبغض كل جعضري جواب، شديد غليظ، وقيل الأكول، وقيل الجموع المنوع، وكل ذلك يقال في هذين اللفظين. فهو هذا كله. سخاب بالأسواق، بالسين والصاد تعاقبا بمعنى واحد، من الصخب والجلبة، يعني إذا ذهب إلى السوق بائعا أو مشتريا ونصب الشيطان رايته هنالك في السوق، كان أول من يفيء إلى ظلالها ولا ظلال. سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، نهاره دوران. كذلك الرجل المسكين الذي كان ممرورا فجنح إلى التصوف فزادته مرارة على مرارته ومرة على مرته، ماذا كان يصنع؟ كانوا قديما يطحنون بالرحى فيجعلون خشبة عند المركز مستعرضة محمولة على رقبة حمار، فتربط بإحكام وثاق فيدور بالرحى نهارا طويلا. فكان صاحبنا عفى الله عنه إذا أصبح الصباح جاء فارتبط بنفسه إلى جوار الحمار، لا يجر شيئا، وإنما هو يسير معه في مداره، حتى إذا ما أتى العشي وغربت الشمس وكف القوم عن الحمار عملا، توجه هو إلى السماء فقال: اللهم أجرنا على هذا العناء. جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. يقول الحسن البصري: إن أحدهم ليضع الدرهم على إبهامه فيخبرك بوزنه لا يخطئه، وهو لا يحسن يستنجي. يضع الدرهم على أصبعه، على إبهامه، على ظفره، فيخبرك بوزنه ولكنه لا يحسن يستنجي. وأيضا من الآداب التي تعين على قيام الليل. قصر الأمل بمعنى تقصيره، قصر الأمل وتذكر الموت، فإنه يدفع على العمل ويذهب الكسل، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب مجمع عظم العضد مع الكتف، عظم العضد مع الكتف، هذا يسمى المنكب. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذين الموضعين مني وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. صلة ابن أشيم كان يوما جالسا يتغدى، فجاء رجل على دابة فارهة مسرعة، فقال: أعظم الله أجرك، اصبر واحتسب. قال: وما ذاك؟ قال: توفي أخوك. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، انزل فكل. قالت: سبحان الله، أو قد علمت والله ما سبقني إليك أحد. قال: بل علمت من قديم، نعاه لي رب العالمين، إنك ميت وإنهم ميتون. فأموات وأولاد أموات، ولكن ميت ناطق وميت أخرس، بلا زيادة ولا نقصان. الميت الناطق هنالك عند القبر يقف داعية ويستعبر باكيها ولا يحس لذع الموعظة في قلب، وإنما هو تمثيل في تمثيل. ومعلوم أن أهل السنة ينكرون التمثيل، والغريب أن كثيرا منا حاذق جدا بالتمثيل، لا على ذلك النحو المصطلحي، ولكن كلنا يا صاحبي يمثل على أخيه. وأما استواء باطن بظاهر فهيهات، وأما استواء ظاهر بباطن فهيهات. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. والقانون أنه إذا زاد حالك في جلوتك على حالك في خلوتك فالأبعد من أهل النفاق، وإذا زاد حالك في خلوتك على حالك في جلوتك فمؤمن ضعيف، وإذا استوى حالك في جلوتك مع حالك في خلوتك فمخلص صحيح. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: اغتنم في الفراغ فضل ركوعي، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. للبخاري شعر رحمة الله عليه. ولما نعي إليه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي الحافظ المسند الإمام، هو الإمام الدارمي صاحب السنن والمؤلفات المصنفات في علوم الحديث، أنشد البخاري رحمه الله: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وبقاء نفسك لا أبى لك أفجع، لأنها على شفا رحيل. وإذا كانت البداية معلومة والنهاية كذلك، فما بين البدء والمنتهى معلوم، وكلما مرت لحظة قربت إلى النهاية لحظة، حتى يستوفي المرء العمر وحتى يتم الأجل، والله الموعد. فاللهم أخرجنا سالمين غانمين. ومما يعين أيضا على قيام الليل اغتنام الصحة والفراغ، وفيها ملحظ دقيق بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يا للفضل، ما بعده من فضل.
لك في حال الإقامة من غير سفر عمل، صيام وقيام وذكر ودعاء وبكاء وترتيل وعبادة، السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تختلف العوائد وتضطرب الأحوال، ولا يستقيم المنهاج مع المسافر مسافرا، فتضطرب أموره وتنزل أحواله. أيدعه ربه وقد كان عند الإقامة مقبلا؟ أيدعه ربه في حال الشدة مسافرا من غير ما عطاء؟ حاشا وكلا. وكذلك في حال الصحة له قيام بليل، مرض وأقعده المرض وأنامه فلم يعد قادرا على قيام ولا صيام بعبادة وذكر، أيحرمه ربه؟ حاشا وكلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. أخرجه البخاري في صحيح. فعلى الإنسان أن يغتنم وقت الصحة ويغتنم وقت الفراغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. قبل هرمك ليس قبل هرمك، بفتح الهاء. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس، لا تدري ما يكون في غد، بل لا تدري ما يكون بعد حين، لأن الله رب العالمين بأسمائه وصفاته له الكمال الأوفى والحسن الأعلى. فصفة العلم لله فيها كمال العلم لله رب العالمين، العلم للمخلوقين مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والإنسان إذا كبر صار إلى الفند، إلى الخرب، إلى الاختلاط، إلى ضعف الذاكرة، إلى النسيان. إذن علمك مهما كنت عالما إلا أن يشاء ربي شيئا، علمك مسبوق بالجهل، علمت بعد أن لم تكن عالما، فالحال قبله كانت جهلا. فعلم مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان ما يكون، وأما علم ربك فهو العلم الكامل. ثم إن علمك غير شامل ولا محيط، علمك يتوقف عند حدود الجدار رؤية وبصرا، فلا تدري ما وراءه، غيب لك هذا في المكان. وعلمك محدود باللحظة التي أنت فيها، فلا تدري ما تأتي به اللحظة الآتية من غيوب لا يعلمها إلا الرحيم الرحمن، فهذا غيب في الزمان، فما علمك إذن؟ وأما ربك جل وعلا فهو علام الغيوب وستير العيوب، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فاغتنم هذا الحديث. أخرجه الحاكم في المستدرك وابن المبارك في الزهد مرسلا عند ابن المبارك بإرسال من حديث عمرو بن ميمون بسند صحيح مرسلا، فالمرسل شاهد لهذه الرواية التي هي عند الحاكم، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني رحمة الله على الجميع. وعليك أن تحرص على أن تنام مبكرا، فلا سمر بعد العشاء إلا أن يكون أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو تحصيلا لعلم. وأما إنفاق الأعمار فيما لا يفيد أو إن شئت الصواب فيما يضر، فهذا والله هو السفه عينه. لأنه إذا قيل لي إنك إذا سرت على قدميك من ها هنا إلى أقرب مدينة تلي، ولو كنت في شدة ضعف وعظيم إعياء ولك 1000 دينار ذهبا لما تخلف عن المشي أحد ولو محاولا على رجاء. لو قيل لك إنك تدفع من رأس المال 100 أو 1000 وتأخذ بعد حين مثلها لما توانيت عن أن تدفع هذا المقبوض الذي في يديك. والمغامر الذي يغامر برأس المال هو أسفه التجار. الذي يغامر برأس المال يعني عندما تلحق الخسارة رأس المال، هذه هي الخسارة. الخسارة ما لم تتعد حدود الربح وما لم تتطرق إلى رأس المال فهي هينة متحملة. أما أن تكون الخسارة استئصالا وذهابا بأصل رأس المال فهذه الخسارة. رأس مالك عمرك، عمرك هذا رأس مالك. ولا تجد من عجب في الدنيا جميعها قديمها وحديثها، عالمها وجاهلها، مؤمنها وكافرها، لا تجد مؤسسة علمية على أي صورة عالية أو نازلة، لا تجد مؤسسة علمية تعطي الطلاب الأسئلة والأجوبة وفسحة تتراوح في المتوسط بين 60 و70 من السنين وأسئلة محدودة، 3 أسئلة يعطاها العبد أو يعطاها المنتسب إلى المدرسة، إلى المعهد العلمي، إلى الكلية، إلى الجامعة. تجد ذلك في دنيا الله يعطيك المقرر، لا مقررا وإنما في صورة أسئلة بأجوبتها، بأجوبة نموذجية معطاه لك من غير ما تطويل ولا إسهاب. ويعطيك الفسحة، لن نمتحنك بعد شهر ولا بعد عام ولا بعد 10 أعوام، في المتوسط بين 60 و70. لو وقع ذلك في الدنيا ورسب طالب منتسب يستحق الرسوب أم لا يستحق؟ يستحق المكعب وهو الصفر في لغة الأزهريين، يستحق المكعب بجدار. الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عطاء الأعمار في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ربها، يقول: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز. أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز. هذه فسحة. ثم يعطيك المقرر ويعطيك الأسئلة: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم، هذه الأسئلة. ويدعك 60 70 100 عام ويأتيك الملكان بعد التمام ليسألانك: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلم أن الطالب الذي يباشر أمر الإجابة في قاعة الامتحان مقبلا غير مدبر، مركزا غير مشتت، عندما يقبل هذا الإقبال فهذا ليس بابن لحظته ولا بوليد ساعته، ولكنه حصيلة سهر وجد دؤوب وعمل. والخائب الأبعد الذي يعصر منديله طورا ويعصر جبهته أطوارا، والذي ينظر إلى جاره متأملا متذكرا في كراس إجابته حينا بعد حين، مثل هذا خيبته ليست ببنت ساعتها وإنما هي حصيلة عام من التفريط. فاللهم خذ بأيدينا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء،
والحديث بعدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يكره الحديث بعد العشاء، أقبل على شأنك، إن لم تصنع شيئا فنم، يجتمع عليك خاطرك وقلبك وتخلص من مجالس أقل ما فيها كبائر، فما أكثر ما فيها إذن، يعني من الغيبة وما أشبه وتلك الأمور التي صارت فاكهة في مجالسنا، نسأل الله أن يعفو عنها. ومن الآداب التي تعين المرأة على قيام الليل الحرص على آداب النوم، وذلك بأن ينام على طهارة، وإن لم يكن على طهارة فليتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء، ثم يدعو بما ثبت من أذكار النوم، ويجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، آداب المنام التي علمناها نبينا الهمام صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، ويقرأ آيات الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة، ويأتي ببقية أذكار النوم. وهذا يكون من أسباب الإعانة على قيام الليل كما هو معلوم، وعليه أن يأخذ بالأسباب، بأن يضع ساعة عند رأسه مثلا تنبهه حتى لا يدع الأمر هكذا خبط عشواء، أو يحسن الظن بنفسه أنه يقوم ولا يقوم، أو يوصي من حوله من أهله أو أقاربه أو جيرانه أو زملائه أن يوقظوه، المهم يجتهد في الأخذ بالأسباب من أجل أن يقوم ليصلي من الليل طرفا ولو صلى ركعتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يعتني أيضا بجملة الأسباب التي تعين على قيام الليل، ومنها ألا يكثر الأكل، فإن الإنسان إذا كثر طعامه كثر شرابه، وإذا كثر شرابه غزر دمه، وإذا غزر دمه قسى قلبه، وإذا قسى قلبه فالنار أولى به. فهذا الأمر من الأمور المهمة جدا، لا يكثر الأكل، وإذا أكل يسيرا فليأكل من حلال، فإن ربك يأبى أن يملأ المرء جوفه من حرام ثم يأذن له الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن يقوم بين يديه. بل كانوا من أهل القيام وعليه مداومين، كانوا يخبرون بأمور مرصودة يرصدونها، يذنب الذنب بالنهار وتجترح الجوارح ذنبا بالنهار يعاقب عليه بألا يقوم الليل، لا يستطيع. ولذلك يقول قائلهم كابدت عالجت، يعني وجدت المشقة في قيام الليل، كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20، يعني لم يصر الأمر له عادة بحيث يخف عليه، وإذا خف عليهم فلم يجدوا في الإتيان به مشقة، خافوا من خفته على أنفسهم. فيقول قائلهم لقد حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه، حبب إلينا العطاء والبذل حتى خفنا ألا نؤجر عليه، لأن الذي نتحصل عليه من لذة الإحساس بالعطاء لله رب الأرض والسماء هذا حظنا من عطائنا، فحبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. والواحد منهم يقول ويا لهول ما قال، يقول أنسيت القرآن بذنب عملته منذ 40 سنة، يقول رآني شيخي وأنا أنظر إلى سورة حسنة، إلى سورة حسنة مستملحة من بني آدم، جارية أو أمرد أو ما أشبه، المهم أنها نظرة ليست لله ولا لله فيها نصيب. قال فرآني شيخي أنظر، فقال إيش وقوفك هاهنا؟ قال قلت يا سيدي انظر إلى هذه الصورة المستملحة، وكانت صورة على غير الملة. قال انظر إلى هذه الصورة المستملحة كيف تعذب في النار. فقال أو قد قلتها لتجدن غبها ولو بعد حين، والغب عاقبة الشيء، لتجدن غبها ولو بعد حين. قال فوجدت غبها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. وهناك وصف دقيق للحال. قال فبت ليلة متفكرا في ذلك الغب الذي قال شيخي، فأصبحت وإذا أنا قد أنسيت القرآن ليس على خاطري ولا صفحة قلبي منه آية واحدة. فللذنوب أثر عظيم جدا في نسيان العلم وفي استغلاقه بعدم تحصيله، في استغلاقه بعدم تحصيله. ولذلك قال قائلهم إنما يحفظ المرء على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وهذه الأشياء دائما وأبدا ينبغي أن تكون واعيا لأنها ليست بقوانين كونية، بمعنى أنها لابد أن يؤتى بها في كل حين وحال، بل تتخلف في بعض الأحيان. ولا عجب، فقد تجد الرجل المغموز في دينه عظيم الذاكرة جدا. كان أبو العلاء جالسا يوما، وهو كما هو معلوم كان أعمى لا يبصر، كان جالسا يوما فتكلم بالقرب منه رجلان يتكلمان الفارسية وهو لا يدري منها لفظة ولا يعلم فيها شيئا، يتنازعان يقول هذا ويرد هذا بكلام طويل في جلسة متنامية، وكان يحتقان يختصمان في حق بينهما. فلما رفع الأمر إلى القاضي لم يجد بينة ولا شاهدا، فقال هل لأحدكما من شاهد؟ أما أحدهما فكأنه كان يقول لصاحبه الحق لك عندي وأنا أقر به وأعترف، ولكني لن أعطيك إياه، أو نحو هذا الكلام. فقال القاضي هل لأحدكما من شاهد، بينة، برهان، دليل؟ فقال صاحب الحق لا، ولكن كان هذا يتكلم مقرا بمحضر رجل أعمى. قال أتوني به، فجيء بأبي العلاء. فلما مثل بين يدي القاضي قال له القاضي كنت حاضرا مجلس هذين؟ قال نعم كنت جالسا ناحية. قال فتدري ما قال؟ قال كانا يتكلمان بلغة لا أعرفها، ولكن إن أردت أن أعيد عليك ما قال أعدت. قال فأعده فأعاد. فقضى بشهادته وهو لا يعرف بما يشهد، فلا يكثر الأكل ولا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال التي لا فائدة فيها، كالرجل الذي كان يدور مع الحمار بالرحى فإذا أمسى المساء قال اللهم أجرنا في هذا العناء، ومن كلفك؟ ولا يترك القيلولة من غير منام، لقول النبي الهمام صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. الغريب أن أصحاب الهدف، أن أصحاب الهدف أعني المسلمين، جملة المسلمين، كل من قال لا إله إلا الله صحيحا خالصة من قلبه على منهاج النبوة، أعني أصحاب الهدف ليس لهم هدف، يفرغون من حلقة العلم أو من الصلاة، فإذا فرغوا من ذلك فلا ذكر، يتحلقون يتكلمون، اثنين اثنين وثلاثة ورباع ومعشر، ثم يتحركون خطوة ويقفون ساعة في حديث بيني، ثم يتحركون، فإذا خرجوا وقفوا على باب المسجد ساعة، فإذا مشى الواحد منهم في الطريق مشى مشية غير صاحب هدف، إلى أي سبيل يمضي؟ كأنه لا يمضي لشيء ولا هو مكلف بشيء، وما كذلك المسلم، إنما المسلم الصحيح هو الذي يكون بكل ثانية من هذا العمر يكون شحيحا بها، لا يضعها في غير موضعها، لأن الأنفاس تأتي يوم القيامة كالخزائن، فمهما مضى نفس من غير ذكر أتي به كالخزانة الفارغة. ولما مر ابن الجوزي رحمة الله عليه على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له نخلة في الجنة، فقال يا لله كم أضعنا من نخلات في الجنة، يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس لك نخلة في الجنة، فإذا فرط فما أكثر ما ضيعت، ويجتنب الذنوب والمعاصي. يقول سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الجبل الأشم الطود العلم، يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. أتجد الثقل الذي تجده كما نقول نحن في العامية، حتى يصير الواحد منا كأنه جوال من ملح، ثقيلا لا يتحلحل، لا يستطيع قياما ولا حركة، تظن ذلك بغير الذنوب؟ كلا والله، إنما ذلك حصيلة اجتراح لذنب بالنهار، فاللهم خذ بأيدينا إليك. فالذنوب قد يحرم بها العبد فيفوته كثير من الغنائم كقيام الليل، ومن أعظم البواعث على قيام الليل سلامة القلب للمسلمين، سلامة الصدر للمسلمين، وطهارة القلب من البدع، وإعراض القلب عن فضول الدنيا، ومن أعظم البواعث حب الله تبارك وتعالى وقوة الإيمان بالله جل وعلا، لأنه إذا ما قام فناجى ربه فهو مناجيه، وإذا ما حاضره وشاهده، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة، كما في صحيح مسلم كثرة الذكر تحيي القلب، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، ففارق بين حي وميت ذكر الله، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فأما الميت فلا حركة ولا حس ولا نأمة بصوت ولا خبر ولا سعي في مكرمة ولا ارتفاع عن دناءة تكون، ميت، ثم مآله بعد يسير إلى أن يكون جيفة نتنة تعافها الأبصار وتمجها الأنوف، ويهرب منها الولي الحميم قبل العدو الذميم، هذا مآله. وأما الحي ففيه نفس يتردد وحياة تتجدد، وهذا مقبل على الله رب العالمين بشأنه، فالذي يذكر ربه كالحي والذي لا يذكر ربه كالميت، وهل أهون وأيسر من الذكر على اللسان وهل ألذ من الذكر على القلب وليس الدروشة، بل الأخذ بضد ذلك من المثالب التي لحقت والنقائص التي وقعت بساحة أهل السنة لما حاربوا أهل البدع، يقولون هذه بدعة على هذا النحو كما وكيفا ومقدارا وهيئة وحالا إلى غير ذلك، فلما استمر مريرهم في محاربة البدعة وأهلها أغفلوا الأمر العظيم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه في جميع أحواله قائما وقاعدا وعلى جنب، لا يفتر لسانه عن ذكر الله، بل إنه يقول صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، بل في الأمر الكبير في الجهاد والجلاد والكفاح والنجاح في لقاء الأعداء والبروز بالصف للصف مع بروز أنياب الموت واحمرار عينه ضاحية ناظرة بأنياب مسنونات كأنياب أغوال، ماذا ترى في ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انظر أين أتى بالذكر في هذا الموقف الرهيب العصيب، لتعلم أنه لحمة هذا الدين وسداه، روحه التي تجري في عروقه وخلاياه، ماؤه الذي يدور في لحائه وأوراق نباته، ولكن قومي لا يعلمون، بل يعدون الإكثار من ذلك دروشة. إيش تأتي على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج النبوة يأتي بها المرء كما بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن نعلو شيئا فوق الترف الزائد، فإن المرء ينبغي عليه أن يتمعدد، وينبغي عليه أن يخشوشن. ومن أصول التربية الإسلامية عند علمائنا من المتقدمين تحديدا في بداية القرن الخامس في أوله، يقول قائلهم وينبغي على الرجل أن يعود أولاده أحيانا الشفق، كأن يسير الواحد منهم يوما حافيا مرقوع الثوب خشن الطعام يغص بالشراب، لأنك لا تدري ما يكون حاله بعد، فلعله يكون مضيقا مقترا عليه في الرزق، فإذا اعتاد الترفه ثم ضيق عليه بعد لن يكون له من سبيل إلا أن يحصل المال من غير سبيل، فتكون أنت قد أهلكته من حيث تريد ترفيهه وتحسين حاله. فانظر إليهم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمكث أبيات أزواجه الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال، لا يوقد في بيت من أبياته نار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان لا يترفه، وتحديدا حتى لا نبتعد عن الأمر الأصيل، حفصة وعائشة، أما عائشة فتقول كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم، يعني من جلد حشوه ليف، فهذا فراشه صلى الله عليه وسلم. الزهد ليس أن تكون غير واجد ثم تقول أنا زاهد، والزهد ليس أن تكون غير مطيق للأسباب تحصيلا ثم تقول أنا زاهد، الزهد أن تكون في يدك ولا تكون في قلبك، الزهد أن تعزف عما أنت عليه قادر وله مستطيع، أما ما لا تملكه فهي حيلة الثعلب القديم، أراد أن يعالج قطف العنب فلم يستطع، حاول مرة ومرة، يقف على خلفيتيه أحيانا لا يطيق، يقف على ذنبه لا يستطيع، يقفز قافزا لا يبلغ، فلما أعيته الحيلة وانقطعت به الوسيلة قال هو حامد، هو حامد، ومضى لطيته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن فقيرا، كان فقيرا فقرا اختياريا، فكان قادرا على التحصيل وله الخمس من الغنيمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول بهذا كله هكذا وهكذا وهكذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن وراء ظهر لا من قدام صلى الله عليه وسلم. وأما حفصة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في نوبتها في ليلتها، فنام ليلة فلما أفاق قال يا حفصة ما صنعتم بي الليلة يا حفصة؟ قالت والله ما صنعنا شيئا يا رسول الله، إنما كان فراشك بثنتين فجعلناه بأربع. كان فراشه بثنتين من طبقتين على الأرض، فقالت حفصة لو جعلته بأربع مطويا أربع طيات لكان أوطأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرفق. فطوته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنام ذلك النوم، فلما أصبح قال ردوه علي يا حفصة، ردوه علي، ما صنعتم بفراشي منذ الليلة يا حفصة، لم تصنع سوى ذلك رضوان الله عليه. لا نريد الأمر خط عشواء، يعني أنت تسمع بعض المواعظ تنفعك، ويذهب شاب غرير في إهاب طرير وهو غض العلم، عنده علم يسير منعم هو مترفه، فيصنع في البيت مشكلة. أي شيء هذا؟ ومعنى إن شاء الله هذا السؤال من ذات البابة. أخ كريم يقول أمامي فرصة عمل في إحدى البلاد العربية، ولن أكلف أبي أي شيء من نفقات سفري، وأنا لازلت طالبا بإحدى الكليات، وأبي لا يريد أن أعمل من أساسه، وهذا يتعارض مع مصلحتي وطموحي، فإن سافرت فسوف أترك الدراسة ولكن سوف أكملها فيما بعد، فهل لو سافرت يكون عقوقا؟ مع العلم بأن لي أخا أصغر مني عنده 16 عاما، أنا أترجم ولم يكتب هكذا جزاه الله خيرا، ولكن نترجمه إلى العربية الفصحى، فهو يقوم بعملي ودوري عند غيابي، طبعا يكون عقوق، ومن أكبر ألوان العقوق. الرجل أراد أن يذهب إلى الجهاد فقال ألك أبوان؟ قال أجل. قال ففيهما فجاه. وأخونا الكريم يريد أن يذهب مدبرا لا يعق، ويقول مصلحتي وطموحي. أقول لك لكي تضبط الأمور، لأن ما أكثر الفساد الذي يعتري البيوت بأمثال الفهوم التي لا تركز تركيزا صحيحا في مقاصد الشريعة على النحو المطلوب. أقول لك صادقا إن شاء الله رب العالمين، بر الوالدين في الطاعة فيما تكره لا فيما تحب. البر فيما تكره لا فيما تحب، يعني إذا أمرك بأمر أنت له محب تسارع في الطاعة، هذا بر. نعم هو بر من جانب واحد، من جانب الطاعة، ولكن لا عناء فيه. البر أن يطلب منك في غير معصية الله رب العالمين ما تكرهه نفسك فتحمل نفسك عليه، هذا هو البر. البر فيما تكره لا فيما تحب، فيما تحب هو شهوة نفسك، إن لم يأمرك به فستفعله. البر إياك أن تنساه، هي قانون وحده. البر فيما تكره واجعلها قانونك، تستقر البيوت وتستقيم ويحب الناس الدين. وأما بمثل هذا المدخل العنيف لا يمكن أن يستقر دين في بيت إلا أن يشاء ربي شيئا. وأسأل الله لي ولكم السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرف الأخذ من الليل قياما بين يديه جل وعلا، وجعل الله تبارك وتعالى أسبابا معينات على هذا الأمر العظيم حتى يستطيع المسلم أن يحصله على نحو كريم ويكون له ذخرا عند رب العالمين يوم الدين. فمن الأسباب التي تعين على قيام الليل معرفة فضل قيام الليل ومنزلة أهله عند الله تعالى. والناس أعداء ما جهلوا، والإنسان إذا لم يعلم شرف الثواب المعد لمن أتى بالأمر، وكذلك ما يتعلق بالعقاب الذي يدخر لمن وقع منه ما يخالف الشرع الأغر، إذا لم يكن الإنسان عالما بالثواب والعقاب فإن الهمة ما تزال مثبطة لا تعلو بالإنسان من أجل أن يكون طائرا على جناحي الشوق إلى العمل الذي يرغب فيه الشرع. وحتى في الأمور التي تتعلق بالمخالفات لا يكفي فيها أن يكون الإنسان عالما بعقوبتها على نحو إجمالي. ولذلك أعاد القرآن وأبدى، وكذلك السنة الشريفة الصحيحة وضحت الأمر في أدق التفاصيل، عاد القرآن وأبدى وبينت السنة الشريفة ما يعد من العقاب في النار لمن أساء الاختيار وتعدى على حدود شرع المختار صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أكثر معرفة بما يتعلق بالثواب وما يتعلق بالعقاب وما أعد الله تبارك وتعالى للطائعين وما أعد الله رب العالمين للعاصين المكذبين المجرمين، كلما كان الإنسان أكثر معرفة بذلك كان أعلى همة في الإقبال على العمل والبعد عما عنه الشرع نهى وزجر. فمعرفة فضل قيام الليل ومنزلة أهل القيام بالليل وتلاوة القرآن في الصلاة بالليل بين يدي الرب الأعلى جل وعلا، معرفة ذلك يحفز الهمة وينشط الروح على الإقبال على الإتيان بهذا الأمر الجليل. والله رب العالمين شهد للذين يقومون الليل بالإيمان الكامل وبين أنهم لا يستوون مع الذين لا يعلمون، فجعلهم الله رب العالمين أهل معرفة وعلم، وبين لنا الشرع الأغر أن قيام الليل هو من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رفع الدرجات في غرفها العاليات، وأنه من صفات عباد الله تبارك وتعالى الخالصين المخلصين الصالحين. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شرف المؤمن قيام الليل، فشرفه المذخور وشرفه الذي يستعلي به على كل شرف إنما هو في قيامه بالليل. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أتى بهذا الأمر الكبير والتزم فإنه يغبط عليه، بمعنى أن الإنسان يتمنى أن يؤتيه الله تبارك وتعالى مثل ما آتى أولئك الذين وفقهم لقيام الليل مع بقاء ما آتاهم الله رب العالمين عليهم غير منقوص. وهو مجانب، أي هذا الأمر هو مجانب للحسد المذموم، لأن الإنسان مهما كره النعمة على أخيه فقد حسد. الناس أحيانا تترسب في أذهانهم وفي مخيلاتهم قواعد من قواعد الموروث الشعبي تغزو القواعد الشرعية المرعية حتى تصير كالمسلمات التي نزلت بها الآيات من رب الأرض والسماوات، وكالأحاديث الصحيحات التي جاء بها سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك أن الناس يظنون أن الحسد إنما هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه بها. الناس يظنون أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وليس كذلك، بل مهما أنعم الله رب العالمين على عبد بنعمة فكرهت النعمة التي أنعم الله رب العالمين على هذا العبد بها فقد حسد. فالحسد مجرد كراهة النعمة التي أنعم الله رب العالمين بها على عبد من عباده في أرض، مجرد الكراهة هذا حسد مذموم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من الغبطة المحمودة أن يكون الإنسان ناظرا إلى أخيه الذي آتاه الله رب العالمين القرآن وآتاه الله رب العالمين الحكمة يقضي بها ويعلمها، وكذلك يقوم بالليل آناء الليل وآناء النهار بالقرآن العظيم، يقوم بالليل آناءه وبالنهار آناءه كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن الذي آتاه الله رب العالمين إياه. فلا حسد إلا فتنتين، هذا ومن آتاه الله رب العالمين مالا ثم سلطه. وهذا اللفظ موح جدا، لأن التسليط لا يملك الإنسان معه أن يبتعد عن المسلط عليه. ثم سلطه، لم يقل على تفريقه ولا توزيعه ولا جعله في الخيرات، وإنما سلطه على هلكته في الحق. فهذا فيه الغبطة، وهو دلالة على شرف قيام الليل وعظيم منزلة أهله عند الله رب العالمين. ومما يعين على قيام الليل أن يكون الإنسان عارفا كيد الشيطان الرجيم وكيف يثبط الإنسان عن قيام الليل. وأنت خبير بما قاله اليهود لعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقالوا: ما للشيطان يعرض لأحدكم في صلاته ولا يعرض لنا؟ يعني عندنا سهو في الصلاة يجبر بسجدتي السهو كما بين لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءت اليهود تقول لعبد الله بن عباس: ما بال الشيطان يعرض لكم في الصلاة ما لا يعرض لنا؟ فقال: وهل يحوم اللص حول البيت الخرب؟ لا يحوم اللص إلا حول البيت العامر. ولذلك تجد الشيطان متربصا للصالحين بكل سبيل، قاعدا لهم على أفواه السكك من أجل أن يحرفهم بالخطرات وبالخطوات على السواء. وإذا لم يكن الإنسان المسلم واعيا لهذه الخطوات التي أخبرنا الله رب العالمين أنها خطوات، يعني تأتي خطوة من بعد خطوة، وأمرنا الله رب العالمين بالحذر من ذلك لأنك ستصير في المنتهى عافان الله وإياك من كل داء وسوء إلى نتيجة تعجب من مقدماتها كيف أدت إليه. يعني وأنت على رأس الطريق بعيدا لا تتصور أن تكون في آخر هذا الطريق، ولكن تأتي خطوة من بعد خطوة حتى يصير المرء إلى نتيجة لم يكن يوما من الأيام يتخيل أن أسبابها تؤدي إليها بحال.
ولو أن أحدا أخبره يوما أنه سيصير إلى مثل تلك الحال لاستنكر واستفضع ورد في وجه. فعلى الإنسان أن يعرف كيد الشيطان وكيف يثبط الإنسان عن قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا بأمر حسي، فيقول صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. واللفظان في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا لما وصف له حال الرجل: رجل نام ليلة لم يقم منها شيئا ولا استيقظ حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: واختلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته. بول حقيقي يكشف سوءته الأبعد ويبول في أذنه، وفي رواية في أذنيه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو لم يكن في الترهيب إلا هذه لظل المرء ساهرا ليله كله حتى لا يفعل به مثل هذا الفعل الخبيث. يقول الحافظ: اختلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته. قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك، إذ لا إحالة فيه، يعني هو غير مستحيل، إذ ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح. وقد جاء رجل إلى بعض الأئمة فقال: أتزوج الشيطان؟ قال: هذا عرس لم أدع إليه. ومضى الرجل حتى إذا صار غير بعيد ناداه قال: تفكرت في قول الله جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، قال: ولا تكون ذرية من غير نكاح. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان يأكل ويشرب، وأخبر في هذا الحديث المتفق على صحته أنه يبول في أذن النائم الذي لا يستيقظ حتى يصبح. فالأمر على حقيقته من غير ما إحالة. وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر والنداء بالصلاة والتذكير من أجل القيام لها. وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان له. ازدراء الشيطان له واحتقاره، لأن الإنسان إذا احتقر شيئا بال عليه. الإنسان غالبا إذا احتقر شيئا يبول عليه ولو كان بولا معنويا، يقول: هذا مما يبال عليه، يعني هذا لا قيمة له. فهذا كناية عن استيلاء الشيطان عليه من أقطاره، حتى استخفه الشيطان فاتخذه كالكنيف المعد لقضاء الحاجة. والذي يصار إليه أن يؤخذ اللفظ على حقيقته ولا يؤول إلا إذا دعا إلى التأويل قرينة صارفة عن الأخذ على الحقيقة، ولا صارفها هنا ولا حاجة، فيظل الأمر على حقيقته تصديقا لما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عالم غيبي له قانونه، ولنا نحن قانون يحكمنا، وينبغي علينا ألا نكون مكذبين لعدم المعرفة بالشيء بالشيء. فلا نكذب بشيء لأننا لم نخبره بمادة ولمس وبصر وسام، فهذا مما لا يقبله العقل، لأن كثيرا من الأمور التي يمكن أن تقع في هذا الكون يستطيع الإنسان أن يجزم بوقوعها من غير أن يكون آتيا بشيء من الحواس بالوقوع عليها. أبسط شيء في ذلك أن الدين أخبرنا كتابا وسنة أن الإنسان إذا مات فغيب في قبره، انطبق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، حتى تصير الأضلاع اليمنى إلى الجهة اليسرى وحتى تصير اليسرى إلى الجهة اليمنى، هكذا حتى تختلف أضلاعه تتبدل المواقع، لا ينجو من هذا أحد. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان أحد ناديا يعني من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ رضوان الله عليه. ومعلوم كما في الصحيح أن سعدا رضي الله عنه هو ابن معاذ سيد الأوس، اهتز لموته عرش الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. معلوم أن السماوات والأرض من خلق الله تبارك وتعالى العظيم، والسماوات والأرض بجانب الكرسي كحلقة في فلاة، كحلقة ملقاة في صحراء مترامية الأطراف لا يبلغ الطرف لها مدى من اتساعه. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، كخاتم، كحلقة من المعدن ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. واهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات شهيدا رضوان الله عليه من إثر سهم أتاه في أكحله، دعا الله تبارك وتعالى ألا يميته حتى يرى يوما في قريظة، فأناله الله رب العالمين ما طلب، وظل ممرضا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أمكن الله رب العالمين من قريظة وأذلها، فانتكئ عليه جرحه حتى سالت الدماء خارجا، وقضى نحبه شهيدا حميدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا يجوز لنا أن نصرف اللفظ في الكتاب أو في السنة عن ظاهره إلا إذا دعا إلى ذلك داع قوي لا يتأتى من قبل العقل ولا من قبل الهوى. فلم يصرف هذا اللفظ عن ظاهره صارف، بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه فهو على حقيقته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك أمور أنت مررت بها بقانون أنت الآن لا تتصوره، فالناس إذا ذهبوا مشيعين الجنازة فجعلوا المتوفى في قبره، يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور كضمة القبر وكمجيء الملكين بوصفهما يتعثران في شعورهما، قال: أزرقان يخطان يخدان بأنيابهما الأرض قدا، يعني يشقانها شقا معهما مرزبة كما بين السماء والأرض، لو اجتمعت ثقلان على أن يحلحلوها من موضعها قيد شعرة ما استطاعوا، الثقلان الجن والإنس، فيقعدانه فيسألني، تقول أنت: أنا أجلس عند القبر لا أسمع صوتا ولا أرى شيئا ولا أحس بشيء. هذا قانون البرزخ، بمجرد خروج الروح إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، هذا قانون. إذا أنكرت لا تكون مصيبا أبدا، لأن الله رب العالمين جعل لك في نفسك الآية، فقد مررت أنت بقانون في الرحم، بقانون رحمي، بفترة حياة من تاريخ عمرك بعد خلقك كنت فيها جنينا في الرحم مكورا على نفسك تسبح في السائل الأمنيوسي حتى يتلقى عنك الصدمات وأنت في بطن الأم مما لا يمكن الاحتراز منه بحال في حركة حياتها، فتسبح أنت مكورا على نفسك، ربما واضعا كما بعض الصور أظهرت ذلك يدك على جبهتك كالمتأمل أو ربما مادا الإبهام إلى الفم، ولكن الغذاء والإخراج والتنفس وما أشبه من تلك العمليات الحيوية عن طريق الحبل السري متصل هو بالمشيمة هي في جدار الرحم، فطعامك وشرابك ونفسك كل ذلك يأتيك من دم أمك إليك مباشرة عن طريق هذا الاتصال بين المشيمة والحبل السري الواصل إليك أنت. أنت مررت بهذا، هل تتصوره الآن أو تتخيله؟ فإذا ما دفع بالمولود خارجا ليعاني من غصص الحياة ما لا بد منه، نسأل الله العافية، دخل في قانون جديد، أيتمرد ها هنا؟ يقول كلا لا تقطعوه، دعوه، دعوا هذا الحبل، فكان الوضع مريحا جدا، دعوه. هذا القانون مررت أنت به في الحياة الرحمية ومع ذلك لا تتصوره الآن ولا تتخيله، وقد مررت به فترة من عمرك، وقانون البرزخ في الحياة البرزخية لم تعالجه بعد، وإنما أخبرك به الصادق المصدوق. فإن كان أحد مكذبا بما سيكون بعد فليكذب بما كان مما وقع له في مرحلة من مراحل وجوده لا يستطيع هو الآن أن يتصوره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نصدق بهذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ختم حقيقي ليس بمستحيل عقلي أصلا، ما الذي يمنع أن يكون؟ العقل لا ينكره ولا يحيله، فهو داخل في إطار ما يسمى عند العلماء بالإمكان العقلي لا استحالة فيه. فإذا أخبر به المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس لنا إلا التصديق. هذا قانون عظيم جدا ينفعنا بفضل الله رب العالمين، الله رب العالمين به، ينفعنا الله به في أمس خصائص توحيد الله رب العالمين، وهو توحيد الأسماء والصفات، أننا لا نصرف اللفظ عن ظاهره ما دام قد ثبت في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنأخذ اللفظ على ظاهره من غير ما تأويل ومن غير ما تعطيل ومن غير ما تمثيل ولا تجسيم ولا تشبيه، وإنما الله رب العالمين أعلم بنفسه ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم به من كل أحد. فإذا أخبرنا الله رب العالمين عن صفة من صفاته في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلينا أن نصدق بذلك. يعني أخبرنا الله رب العالمين في كتابه بصفة من صفات، فقال يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت الله رب العالمين له هذه الصفة العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينه ملأى، يقول وكلتا يديه يمين، ثم يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سحاء الليل والنهار أتدرون كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ثم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من أبصار خلقه، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فأثبت الله تبارك وتعالى لذاته صفات، وأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه صفات. نأخذ اللفظ على ظاهره في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل الذي يدور ببالك فالله على خلاف ذلك، لأنك أنت لا يمكن أن تتصور صورة ذهنية لشيء إلا على مثال سابق في خبرتك الحياتية، وكل مثال سابق متصور في ذهنك لك به خبرة سابقة في حياتك لا بد أن يكون مخلوقا. إذن فإن قست شيئا من صفات الرب جل وعلا على ما لديك قست الخالق على المخلوق، وهذا لا يكون. ولو ضربت لك مثلا فقلت تعرف شيئا يقال له تيتلو فيلو خرتيتو جلموس، ستقول ما هذا؟ فنقرب نقول هذا حيوان أسطوري، هو مكون من التيتل والفيل والخرتيت والجاموس، تيتلو فيلو خرتيتو جلموس. تقول نعم نعم نعم. سيأتي لك حينئذ صورة ذهنية محددة هي منحوتة من تلك الحيوانات، هي معروفة لديك لكي يكون هذا الحيوان الأسطوري الخرافي واضحا بذهنك في صورة معينة. ولكن لا يمكن بحال من الأحوال إن لم يتم هذا التقريب أن تجعل لما ليس لك به سابق عهد في تجربة حياتية صورة ذهنية يمكن أن تقيس عليه. فالآن كل ما لديك مما يوصف باليد ويطلق عليه اليد، هذه تتفاوت عند مخلوقات الله جل وعلا، ولا يصح في قانون العقل أن تكون يد كيد كيد، لأن للنملة يدا، ولأن للصبي الصغير يدا، ولأن للمصارع الشديد العنفوان يدا، ولأن للحيوانات أيد أيضا. فهل يد كيد كيد؟ للطفل الصغير إذا كور قبضته هكذا فقال أضربك، لقبضته قوة. وللمصارع الذي بلغ في هذه الرياضة المبالغ، أو الملاكم الذي بلغ في تلك الرياضة المبالغ، قوة. فإذا كور قبضته وقال أضربك فهي القاضية، نسأل الله العافية. فهل قوة كقوة؟ والآن الله رب العالمين يخبر أن له صفات، في أصل اللفظ اللغوي إطلاق وإطلاق، وأي شيء؟ أي شيء في هذا؟ أكل أذنين ككل أذنين؟ إن قال إن كل ما أطلق عليه لفظ لا بد أن يساوي ما أطلق عليه ذات اللفظ، نقول إن للحمار أذنين وللأبعد أذنين، فالأبعد ماذا؟ فهل كل أذنين ككل أذنين؟ فنأخذ هذه الألفاظ التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ظاهرها كما وردت في الكتاب والسنة الصحيحة، من غير ما تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تأويل ولا تعطيل، تنزه ربنا جل وعلا سبحانه عن أن يكون له مماثل أو مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلما نفى كما ترى بهذا التنزيه ليس كمثله شيء، أثبت الصفات، لم يقل ليس كمثله شيء وانتهى الكلام، وإنما بعد هذا النفي بالتنزيه والتقديس جاء الوصف بالسمع والبصر. فهل كل سمع ككل سمع؟ وهل كل بصر ككل بصر؟ تبارك ربنا تبارك وتعالى وتنزه وتقدس. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند البخاري ومسلم أيضا مما يحفز على قيام الليل بالأخذ بأسبابه. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان، انحطت به مرتبة ونزلت به درجة بعدما سمت به همة وعلت به رتبة، فإياك أن تكون مثل فلان. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان. وتدري ما كان عنده صلى الله عليه وسلم في مواطن الستر من الستر؟ وأما عند الكلام عن المنافقين والكافرين ففيها قول رب العالمين: واغلظ عليهم لكي يرتدع من يرتدع، كما بين لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: فشرد بهم من خلفه. وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يقول لليهود وقد حاصرهم في حصون قريظة: ألم تروا أن الله قد أمكن منكم يا إخوان القردة والخنازير؟ قالوا: مهلا يا أبا القاسم، والله ما عهدناك جهولا. صلى الله عليه وسلم. والجهول هاهنا من الجهل الذي هو ضد الحلم، ليس من الجهل الذي هو ضد العلم، لأن الجهل جهلان: جهل هو ضد الحلم وهو السفه والطيش والنزق والخفة وعدم التدبر في الأمور والطيران وراء كل ناعق، وأيضا الجهل الذي هو ضد العلم، فهذا شأنه شأن. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب ويحث على أن يكون الإنسان آخذا من الليل بطرف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرج الشيخان أن عبد الله رأى رؤيا فقصها على أخته حفصة أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال الشاعر قديما: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فالعجز منقصة والنقص معجزة، وإذا آتاك الله الأسباب ليتم بها تمامك ففرط، فهذا عجيب وهذا من أعيب العيب. ولذلك يقول الشاعر القديم الحكيم: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت قادر على أن يتم تمامك، فلما تعجزن؟ لا تعجزن، وإنما خذ بأسبابها حتى تبلغ المنتهى. فلم أرى في عيوب الناس عيبا فعجز القادرين على التمام. تعجز عن أن يتم تمامك وأسباب التمام بين يديك، هذا والله هو العجز الفاضح، وهذا هو الفشل القبيح. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فليتم تمامه، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، رضوان الله عليه. هذا سبب الوصول، فمن لم يأخذ به حرم الوصول، وقد آتاه السبب فمسكه إياه فلن يدعه حتى يلقاه على الحوض إن شاء الله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعظري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. الحديث أخرجه ابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه الشيخ الإمام أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، ومضى إلى ربه حميدا نظنه إن شاء الله تبارك وتعالى على البقاء على تصحيحه. وأما الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة فكان صححه ثم بدا له ففحص أسانيده فضعفه بعد، فنقل من الصحيحة إلى الضعيفة، وهذا من تمام فضله رحمة الله عليه، إذ إنه لا يتحجر هكذا، وإنما متى اتضح الحق بدليله فينبغي المصير إليه. الحديث إن الله يبغض كل جعضري جواظ، والجعضري والجواظ قريبان في المعنى، الشديد الغليظ الحاد النحرير الذي لا ينكسر ولا يلين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المؤمن إلف مألوف كالجمل الأنفي، يعني الذي خزم بالحبل من أنفه، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ أناخ، لأن الجمل المخزوم متى ما كان زمامه في يد الوليدة الصغيرة صرفته في كل سبيل وسارت به في كل طريق وحملته على كل مخوف لا يتلكأ إبطاء في السير خلفه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، كالحمى المحمي. وفيه من المرارة ما لا يطاق ذواقا إذا ما ذقته، فلما والأمر قريب من قريب، هين في هين، والله الموعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤمن كخامة الزرع تفيئها الريح هكذا وهكذا، وأما المنافق أو الكافر فكالأرزة العظيمة، كشجرة الأرز، كشجرة الصنوبر، قائمة تثبت في وجه الريح حتى تجعفها، تستأصلها الريح استئصالا. وأما المؤمن فليس كذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما رأيت مختلف فيه تصحيحا وتضعيفا، ولا حرج إن صرت إلى التضعيف فلا تثريب عليك، وإن صرت إلى التصحيح فلا تثريب عليك، بشرط أن تكون من أهل ذلك. أما أن تكون أنت من أهل ذلك وتريد أن تحمل الخلق جميعا على أن يكونوا من أهل ذلك الذي أنت ذلك عليه، فهذا والله هو التعنت. وأنت في المنتهى إن لم تكن خبيرا بصنعات الرجال والبحث فيهم قدحا ومدحا تعديلا وجرحا إثباتا وردا، إن لم تكن من أهل ذلك ولا من أهل المعرفة بعلوم الرجال والفحص بالأسانيد، فأنت في النهاية تتبع إماما من الأئمة أو عالما من العلماء في التصحيح والتضعيف، وليس هذا بتقليد، لأن أهل السنة يذمون التقليد فيشغب عليهم بهذا. ولكن تقولون قال فلان صحيح وقال فلان ضعيف، وتأخذون بذلك التصحيح والتضعيف، فيقال هذا من باب قبول قول الثقة، ليس تقليدا، وإنما هو من باب قبول قول الثقة. الحاصل إن الله يبغض كل جعفري جواظ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخدم في أكثر من حديث هذين اللفظين على هذا النحو: إن الله يبغض كل جعفري جواظ. معلوم أن الله رب العالمين جعل للظاهر دلالة على الباطن، وجعل للباطن انعكاسا على الظاهر، وجعل الله رب العالمين للأسماء دلالة على المسميات، حتى إنه كما ذكر الحافظ الإمام شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد وهو يتناول هذا الأمر، فذكر ما كان عند عمر من أمر الرجل الذي سأله عمر رضوان الله عليه: ما اسمك؟ قال: شهاب. ابن من؟ ابن حرقة. من أين؟ من الحرة. قال: أدرك دارك فقد احترقت. فذهب فوجدها كذلك. فأمثال هذه الأشياء لها دلالات بظواهرها على ما وراءها من بواطنها. وتذكر صفة أول من كان من أهل الخروج الذي خرج من ضئه الخوارج ويخرجون إلى يوم الدين، فالذي ورد في وصفه عجيب جدا، اسمه فيه نكران وغرابة: حرقوص. اسمه هكذا: حرقوص ابن زهير. حرقوص، أي شيء هذا؟ حرقوص الله المستعان. المهم أنه جاء فيه جفاء وحدة، والرجل الحديد يتلعب به الشيطان كما يتلعب الصبيان بالكرة. الرجل الحديد الطبع يتلعب به الشيطان كما يتلعب الصبيان بالكرة يتقادفونها بينهم. الرجل الحديد، أما الرجل الحليم فثابت، أصله ثابت وفرعه في السماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم قسمة بذهيبة بذهب خام أرسله علي من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسمه. فجاء هذا الرجل فقال: يا محمد اعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ما صفة هذا؟ شذوذ في المنطق، شذوذ في المنطق. لأنه إذا جاءت الشمعة الضئيلة تقول للشمس أنيري أو اتسعي لي في الفضاء عن موضعي حتى أحل محلك، فهذا شيء مضحك. إذا قال السها للشمس أنت خفية وفاخرت الشهب الحصى والجنادل، إذا كان ذلك كذلك يقول أبو العلاء: فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل، وهذا لا يقبل منه، فالدهر لا يهزل، وهذا ننبه عليه. المهم جاء هذا، ما صفته؟ هذا اسمه حرقوس، وأما باطنه فمسارب. يقول في وصفه: غائر العينين، ناتئ الجبهة، جبهته بارزة وعيناه داخلتان في محجريهما، محلوق الرأس، كث اللحية. شيء غريب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو: إن الله يبغض كل جعضري جواب، شديد غليظ، وقيل الأكول، وقيل الجموع المنوع، وكل ذلك يقال في هذين اللفظين. فهو هذا كله سخاب بالأسواق، بالسين والصاد تعاقبا بمعنى واحد، من الصخب والجلبة، يعني إذا ذهب إلى السوق بائعا أو مشتريا ونصب الشيطان رايته هنالك في السوق، كان أول من يفيء إلى ظلالها ولا ظلال. سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، نهاره دوران. كذلك الرجل المسكين الذي كان ممرورا فجنح إلى التصوف فزادته مرارة على مرارته ومرة على مرته، ماذا كان يصنع؟ كانوا قديما يطحنون بالرحى فيجعلون خشبة عند المركز مستعرضة محمولة على رقبة حمار، فتربط بإحكام وثاق فيدور بالرحى نهارا طويلا. فكان صاحبنا عفى الله عنه إذا أصبح الصباح جاء فارتبط بنفسه إلى جوار الحمار، لا يجر شيئا، وإنما هو يسير معه في مداره، حتى إذا ما أتى العشي وغربت الشمس وكف القوم عن الحمار عملا، توجه هو إلى السماء فقال: اللهم أجرنا على هذا العناء. جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. يقول الحسن البصري: إن أحدهم ليضع الدرهم على إبهامه فيخبرك بوزنه لا يخطئه، وهو لا يحسن يستنجي، يضع الدرهم على أصبعه، على إبهامه، على ظفره، فيخبرك بوزنه ولكنه لا يحسن يستنجي. وأيضا من الآداب التي تعين على قيام الليل. قصر الأمل بمعنى تقصيره، قصر الأمل وتذكر الموت، فإنه يدفع على العمل ويذهب الكسل. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب مجمع عظم العضد مع الكتف، عظم العضد مع الكتف، هذا يسمى المنكب. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذين الموضعين مني وقال: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. صلة ابن أشيم كان يوما جالسا يتغدى، فجاء رجل على دابة فارهة مسرعا، فقال: أعظم الله أجرك، اصبر واحتسب. قال: وما ذاك؟ قال: توفي أخوك. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، انزل فكل. قال: سبحان الله، أو قد علمت والله ما سبقني إليك أحد. قال: بل علمت من قديم، نعاه لي رب العالمين، إنك ميت وإنهم ميتون. فأموات وأولاد أموات، ولكن ميت ناطق وميت أخرس، بلا زيادة ولا نقصان. الميت الناطق هنالك عند القبر يقف داعية ويستعبر باكيها ولا يحس لذع الموعظة في قلب، وإنما هو تمثيل في تمثيل. ومعلوم أن أهل السنة ينكرون التمثيل، والغريب أن كثيرا منا حاذق جدا بالتمثيل، لا على ذلك النحو المصطلحي، ولكن كلنا يا صاحبي يمثل على أخيه. وأما استواء باطن بظاهر فهيهات، وأما استواء ظاهر بباطن فهيهات. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. والقانون أنه إذا زاد حالك في جلوتك على حالك في خلوتك فالأبعد من أهل النفاق، وإذا زاد حالك في خلوتك على حالك في جلوتك فمؤمن ضعيف، وإذا استوى حالك في جلوتك مع حالك في خلوتك فمخلص صحيح. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: اغتنم في الفراغ فضل ركوعي، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. للبخاري شعر رحمة الله عليه. ولما نعي إليه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي الحافظ المسند الإمام، هو الإمام الدارمي صاحب السنن والمؤلفات المصنفات في علوم الحديث، أنشد البخاري رحمه الله: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وبقاء نفسك لا أبى لك أفجع، لأنها على شفا رحيل. وإذا كانت البداية معلومة والنهاية كذلك، فما بين البدء والمنتهى معلوم، وكلما مرت لحظة قربت إلى النهاية لحظة، حتى يستوفي المرء العمر وحتى يتم الأجل والله الموعد. فاللهم أخرجنا سالمين غانمين. ومما يعين أيضا على قيام الليل اغتنام الصحة والفراغ، وفيها ملحظ دقيق بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يا للفضل، ما بعده من فضل. لك في حال الإقامة من غير سفر عمل، صيام وقيام وذكر ودعاء وبكاء وترتيل وعبادة، السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تختلف العوائد وتضطرب الأحوال، ولا يستقيم المنهاج مع المسافر مسافرا، فتضطرب أموره وتنزل أحواله. أيدعه ربه وقد كان عند الإقامة مقبلا؟ أيدعه ربه في حال الشدة مسافرا من غير ما عطاء؟ حاشا وكلا. وكذلك في حال الصحة له قيام بليل، مرض وأقعده المرض وأنامه فلم يعد قادرا على قيام ولا صيام بعبادة وذكر، أيحرمه ربه؟ حاشا وكلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. أخرجه البخاري في صحيح. فعلى الإنسان أن يغتنم وقت الصحة ويغتنم وقت الفراغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، قبل هرمك ليس قبل هرمك بفتح الهاء، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس، لا تدري ما يكون في غد، بل لا تدري ما يكون بعد حين، لأن الله رب العالمين بأسمائه وصفاته له الكمال الأوفى والحسن الأعلى. فصفة العلم لله فيها كمال العلم لله رب العالمين، العلم للمخلوقين مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والإنسان إذا كبر صار إلى الفند، إلى الخرب، إلى الاختلاط، إلى ضعف الذاكرة، إلى النسيان. إذن علمك مهما كنت عالما إلا أن يشاء ربي شيئا، علمك مسبوق بالجهل، علمت بعد أن لم تكن عالما، فالحال قبله كانت جهلا. فعلم مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان ما يكون، وأما علم ربك فهو العلم الكامل. ثم إن علمك غير شامل ولا محيط، علمك يتوقف عند حدود الجدار رؤية وبصرا، فلا تدري ما وراءه، غيب لك هذا في المكان. وعلمك محدود باللحظة التي أنت فيها، فلا تدري ما تأتي به اللحظة الآتية من غيوب لا يعلمها إلا الرحيم الرحمن، فهذا غيب في الزمان، فما علمك إذن؟ وأما ربك جل وعلا فهو علام الغيوب وستير العيوب، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فاغتنم هذا الحديث. أخرجه الحاكم في المستدرك وابن المبارك في الزهد مرسلا، عند ابن المبارك بإرسال من حديث عمرو بن ميمون بسند صحيح مرسلا، فالمرسل شاهد لهذه الرواية التي هي عند الحاكم، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني رحمة الله على الجميع. وعليك أن تحرص على أن تنام مبكرا، فلا سمر بعد العشاء إلا أن يكون أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أو تحصيلا لعلم. وأما إنفاق الأعمار فيما لا يفيد أو إن شئت الصواب فيما يضر، فهذا والله هو السفه عينه. لأنه إذا قيل لي إنك إذا سرت على قدميك من ها هنا إلى أقرب مدينة تلي، ولو كنت في شدة ضعف وعظيم إعياء ولك 1000 دينار ذهبا لما تخلف عن المشي أحد ولو محاولا على رجاء. لو قيل لك إنك تدفع من رأس المال 100 أو 1000 وتأخذ بعد حين مثلها لما توانيت عن أن تدفع هذا المقبوض الذي في يديك. والمغامر الذي يغامر برأس المال هو أسفه التجار. الذي يغامر برأس المال يعني عندما تلحق الخسارة رأس المال، هذه هي الخسارة. الخسارة ما لم تتعد حدود الربح وما لم تتطرق إلى رأس المال فهي هينة متحملة. أما أن تكون الخسارة استئصالا وذهابا بأصل رأس المال فهذه الخسارة. رأس مالك عمرك، عمرك هذا رأس مالك. ولا تجد من عجب في الدنيا جميعها قديمها وحديثها، عالمها وجاهلها، مؤمنها وكافرها، لا تجد مؤسسة علمية على أي صورة عالية أو نازلة، لا تجد مؤسسة علمية تعطي الطلاب الأسئلة والأجوبة وفسحة تتراوح في المتوسط بين 60 و70 من السنين وأسئلة محدودة، 3 أسئلة يعطاها العبد أو يعطاها المنتسب إلى المدرسة، إلى المعهد العلمي، إلى الكلية، إلى الجامعة. تجد ذلك في دنيا الله، يعطيك المقرر لا مقررا وإنما في صورة أسئلة بأجوبتها، بأجوبة نموذجية معطاه لك من غير ما تطويل ولا إسهاب. ويعطيك الفسحة، لن نمتحنك بعد شهر ولا بعد عام ولا بعد 10 أعوام، في المتوسط بين 60 و70. لو وقع ذلك في الدنيا ورسب طالب منتسب يستحق الرسوب أم لا يستحق؟ يستحق المكعب، وهو الصفر في لغة الأزهريين، يستحق المكعب بجدار. الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عطاء الأعمار في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ربها، يقول: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز. أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز. هذه فسحة. ثم يعطيك المقرر ويعطيك الأسئلة: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة. ويدعك 60 70 100 عام ويأتيك الملكان بعد التمام ليسألانك: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلم أن الطالب الذي يباشر أمر الإجابة في قاعة الامتحان مقبلا غير مدبر، مركزا غير مشتت، عندما يقبل هذا الإقبال فهذا ليس بابن لحظته ولا بوليد ساعته، ولكنه حصيلة سهر وجد دؤوب وعمل. والخائب الأبعد الذي يعصر منديله طورا ويعصر جبهته أطوارا، والذي ينظر إلى جاره متأملا متذكرا في كراس إجابته حينا بعد حين، مثل هذا خيبته ليست ببنت ساعتها وإنما هي حصيلة عام من التفريط. فاللهم خذ بأيدينا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء،
والحديث بعدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يكره الحديث بعد العشاء، أقبل على شأنك، إن لم تصنع شيئا فنم، يجتمع عليك خاطرك وقلبك وتخلص من مجالس أقل ما فيها كبائر، فما أكثر ما فيها إذن، يعني من الغيبة وما أشبه وتلك الأمور التي صارت فاكهة في مجالسنا، نسأل الله أن يعفو عنها. ومن الآداب التي تعين المرأة على قيام الليل الحرص على آداب النوم، وذلك بأن ينام على طهارة، وإن لم يكن على طهارة فليتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء، ثم يدعو بما ثبت من أذكار النوم، ويجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، آداب المنام التي علمناها نبينا الهمام صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، ويقرأ آيات الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة، ويأتي ببقية أذكار النوم. وهذا يكون من أسباب الإعانة على قيام الليل كما هو معلوم، وعليه أن يأخذ بالأسباب، بأن يضع ساعة عند رأسه مثلا تنبهه حتى لا يدع الأمر هكذا خبط عشواء، أو يحسن الظن بنفسه أنه يقوم ولا يقوم، أو يوصي من حوله من أهله أو أقاربه أو جيرانه أو زملائه أن يوقظوه، المهم يجتهد في الأخذ بالأسباب من أجل أن يقوم ليصلي من الليل طرفا ولو صلى ركعتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يعتني أيضا بجملة الأسباب التي تعين على قيام الليل، ومنها ألا يكثر الأكل، فإن الإنسان إذا كثر طعامه كثر شرابه، وإذا كثر شرابه غزر دمه، وإذا غزر دمه قسى قلبه، وإذا قسى قلبه فالنار أولى به. فهذا الأمر من الأمور المهمة جدا، لا يكثر الأكل، وإذا أكل يسيرا فليأكل من حلال، فإن ربك يأبى أن يملأ المرء جوفه من حرام ثم يأذن له الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن يقوم بين يديه، بل كانوا من أهل القيام وعليه مداومين، كانوا يخبرون بأمور مرصودة يرصدونها، يذنب الذنب بالنهار وتجترح الجوارح ذنبا بالنهار يعاقب عليه بألا يقوم الليل، لا يستطيع. ولذلك يقول قائلهم كابدت عالجت، يعني وجدت المشقة في قيام الليل، كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20، يعني لم يصر الأمر له عادة بحيث يخف عليه، وإذا خف عليهم فلم يجدوا في الإتيان به مشقة، خافوا من خفته على أنفسهم. فيقول قائلهم لقد حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه، حبب إلينا العطاء والبذل حتى خفنا ألا نؤجر عليه، لأن الذي نتحصل عليه من لذة الإحساس بالعطاء لله رب الأرض والسماء هذا حظنا من عطائنا، فحبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. والواحد منهم يقول وآل هول ما قال، يقول أنسيت القرآن بذنب عملته منذ 40 سنة، يقول رآني شيخي وأنا أنظر إلى صورة حسنة، إلى صورة حسنة مستملحة من بني آدم، جارية أو أمرد أو ما أشبه، المهم أنها نظرة ليست لله ولا لله فيها نصيب. قال فرآني شيخي أنظر، فقال إيش وقوفك ها هنا؟ قال قلت يا سيدي انظر إلى هذه الصورة المستملحة، وكانت صورة على غير الملة. قال انظر إلى هذه الصورة المستملحة كيف تعذب في النار؟ فقال أو قد قلتها لتجدن غبها ولو بعد حين، والغب عاقبة الشيء، لتجدن غبها ولو بعد حين. قال فوجدت غبها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. وهناك وصف دقيق للحال، قال فبت ليلة متفكرا في ذلك الغب الذي قال شيخي، فأصبحت وإذا أنا قد أنسيت القرآن ليس على خاطري ولا صفحة قلبي منه آية واحدة. فللذنوب أثر عظيم جدا في نسيان العلم، وفي استغلاقه بعدم تحصيله، في استغلاقه بعدم تحصيله. ولذلك قال قائلهم إنما يحفظ المرء على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وهذه الأشياء دائما وأبدا ينبغي أن تكون واعيا لأنها ليست بقوانين كونية، بمعنى أنها لابد أن يؤتى بها في كل حين وحال، بل تتخلف في بعض الأحيان ولا عجب. فقد تجد الرجل المغموز في دينه عظيم الذاكرة جدا، كان أبو العلاء جالسا يوما وهو كما هو معلوم كان أعمى لا يبصر، كان جالسا يوما فتكلم بالقرب منه رجلان يتكلمان الفارسية وهو لا يدري منها لفظة ولا يعلم فيها شيئا، يتنازعان يقول هذا ويرد هذا بكلام طويل في جلسة متنامية، وكان يحتقان يختصمان في حق بينهما. فلما رفع الأمر إلى القاضي لم يجد بينة ولا شاهدا، فقال هل لأحدكما من شاهد؟ أما أحدهما فكأنه كان يقول لصاحبه الحق لك عندي وأنا أقر به وأعترف ولكني لن أعطيك إياه، أو نحو هذا الكلام. فقال القاضي هل لأحدكما من شاهد، بينة، برهان، دليل؟ فقال صاحب الحق لا، ولكن كان هذا يتكلم مقرا بمحضر رجل أعمى. قال أتوني به، فجيء بأبي العلاء. فلما مثل بين يدي القاضي قال له القاضي كنت حاضرا مجلس هذين؟ قال نعم كنت جالسا ناحية. قال فتدري ما قال؟ قال كان يتكلمان بلغة لا أعرفها، ولكن إن أردت أن أعيد عليك ما قال أعدته. قال فأعده فأعاد. فقضى بشهادته وهو لا يعرف بما يشهد، فلا يكثر الأكل ولا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال التي لا فائدة فيها، كالرجل الذي كان يدور مع الحمار بالرحى فإذا أمسى المساء قال اللهم أجرنا في هذا العناء، ومن كلفك؟ ولا يترك القيلولة من غير منام لقول النبي الهمام صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. الغريب أن أصحاب الهدف، أن أصحاب الهدف أعني المسلمين، جملة المسلمين، كل من قال لا إله إلا الله صحيحا خالصة من قلبه على منهاج النبوة أعني أصحاب الهدف ليس لهم هدف، يفرغون من حلقة العلم أو من الصلاة، فإذا فرغوا من ذلك فلا ذكر، يتحلقون يتكلمون، اثنين اثنين وثلاثة ورباع ومعشر، ثم يتحركون خطوة ويقفون ساعة في حديث بيني، ثم يتحركون، فإذا خرجوا وقفوا على باب المسجد ساعة، فإذا مشى الواحد منهم في الطريق مشى مشية غير صاحب هدف، إلى أي سبيل يمضي؟ كأنه لا يمضي لشيء ولا هو مكلف بشيء. وما كذلك المسلم، إنما المسلم الصحيح هو الذي يكون بكل ثانية من هذا العمر يكون شحيحا بها، لا يضعها في غير موضعها، لأن الأنفاس تأتي يوم القيامة كالخزائن، فمهما مضى نفس من غير ذكر أتي به كالخزانة الفارغة. ولما مر ابن الجوزي رحمة الله عليه على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له نخلة في الجنة، فقال يا لله كم أضعنا من نخلات في الجنة، يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس لك نخلة في الجنة. فإذا فرطت فما أكثر ما ضيعت، ويجتنب الذنوب والمعاصي. يقول سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الجبل الأشم الطود العلم، يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. أتجد الثقل الذي تجده كما نقول نحن في العامية، حتى يصير الواحد منا كأنه جوال من ملح، ثقيلا لا يتحلحل، لا يستطيع قياما ولا حركة، تظن ذلك بغير الذنوب؟ كلا والله، إنما ذلك حصيلة اجتراح لذنب بالنهار، فاللهم خذ بأيدينا إليك. فالذنوب قد يحرم بها العبد فيفوته كثير من الغنائم كقيام الليل، ومن أعظم البواعث على قيام الليل سلامة القلب للمسلمين، سلامة الصدر للمسلمين، وطهارة القلب من البدع، وإعراض القلب عن فضول الدنيا. ومن أعظم البواعث حب الله تبارك وتعالى وقوة الإيمان بالله جل وعلا، لأنه إذا ما قام فناجى ربه فهو مناجيه، وإذا ما حاضره وشاهده، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة، كما في صحيح مسلم كثرة الذكر تحيي القلب، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، ففارق بين حي وميت ذكر الله، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فأما الميت فلا حركة ولا حس ولا نأمة بصوت ولا خبر ولا سعي في مكرمة ولا ارتفاع عن دناءة تكون، ميت. ثم مآله بعد يسير إلى أن يكون جيفة نتنة، تعافها الأبصار وتمجها الأنوف، ويهرب منها الولي الحميم قبل العدو الذميم، هذا مآله. وأما الحي ففيه نفس يتردد وحياة تتجدد، وهذا مقبل على الله رب العالمين بشأنه، فالذي يذكر ربه كالحي والذي لا يذكر ربه كالميت. وهل أهون وأيسر من الذكر على اللسان وهل ألذ من الذكر على القلب وليس الدروشة؟ بل الأخذ بضد ذلك من المثالب التي لحقت والنقائص التي وقعت بساحة أهل السنة لما حاربوا أهل البدع، يقولون هذه بدعة على هذا النحو كما وكيفا ومقدارا وهيئة وحالا إلى غير ذلك. فلما استمر مريرهم في محاربة البدعة وأهلها أغفلوا الأمر العظيم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه في جميع أحواله قائما وقاعدا وعلى جنب، لا يفتر لسانه عن ذكر الله، بل إنه يقول صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي. بل في الأمر الكبير في الجهاد والجلاد والكفاح والنجاح في لقاء الأعداء والبروز بالصف للصف مع بروز أنياب الموت واحمرار عينه ضاحية ناظرة بأنياب مسنونات كأنياب أغوال، ماذا ترى في ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انظر أين أتى بالذكر في هذا الموقف الرهيب العصيب، لتعلم أنه لحمة هذا الدين وسداه، روحه التي تجري في عروقه وخلاياه، ماؤه الذي يدور في لحائه وأوراق نباته، ولكن قومي لا يعلمون، بل يعدون الإكثار من ذلك دروشة. إيش تأتي على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج النبوة يأتي بها المرء كما بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن نعلو شيئا فوق الترف الزائد، فإن المرء ينبغي عليه أن يتمعدد، وينبغي عليه أن يخشوشن. ومن أصول التربية الإسلامية عند علمائنا من المتقدمين تحديدا في بداية القرن الخامس في أوله، يقول قائلهم: وينبغي على الرجل أن يعود أولاده أحيانا الشفق، كأن يسير الواحد منهم يوما حافيا مرقوع الثوب خشن الطعام يغص بالشراب، لأنك لا تدري ما يكون حاله بعد، فلعله يكون مضيقا مقترا عليه في الرزق، فإذا اعتاد الترفه ثم ضيق عليه بعد لن يكون له من سبيل إلا أن يحصل المال من غير سبيل، فتكون أنت قد أهلكته من حيث تريد ترفيهه وتحسين حاله. فانظر إليهم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمكث أبيات أزواجه: الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال، لا يوقد في بيت من أبياته نار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان لا يترفى، وتحديدا حتى لا نبتعد عن الأمر الأصيل، حفصة وعائشة. أما عائشة فتقول: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم، يعني من جلد حشوه ليف، فهذا فراشه صلى الله عليه وسلم. الزهد ليس أن تكون غير واجد ثم تقول أنا زاهد، والزهد ليس أن تكون غير مطيق للأسباب تحصيلا ثم تقول أنا زاهد. الزهد أن تكون في يدك ولا تكون في قلبك. الزهد أن تعجز عما أنت عليه قادر وله مستطيع، أما ما لا تملكه فهي حيلة الثعلب القديم. أراد أن يعالج قطف العنب فلم يستطع، حاول مرة ومرة، يقف على خلفيتيه أحيانا لا يطيق، يقف على دلبه لا يستطيع، يقفز قافزا لا يبلغ، فلما أعيته الحيلة وانقطعت به الوسيلة قال هو حامض، هو حامض، ومضى لطيته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن فقيرا، كان فقيرا فقرا اختياريا، فكان قادرا على التحصيل وله الخمس من الغنيمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول بهذا كله هكذا وهكذا وهكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن وراء ظهر لا من قدام صلى الله عليه وسلم. وأما حفصة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في نوبتها في ليلتها، فنام ليلة فلما أفاق قال يا حفصة ما صنعتم بي الليلة يا حفصة؟ قالت والله ما صنعنا شيئا يا رسول الله، إنما كان فراشك بثنتين فجعلناه بأربع. كان فراشه بثنتين من طبقتين على الأرض، فقالت حفصة لو جعلته بأربع مطويا أربع طيات لكان أوطأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرفق. فطوته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنام ذلك النوم، فلما أصبح قال ردوه علي يا حفصة، ردوه علي، ما صنعتم بفراشي منذ الليلة يا حفصة، لم تصنع سوى ذلك رضوان الله عليه. لا نريد الأمر خط عشواء، يعني أنت تسمع بعض المواعظ تنفعل، ويذهب شاب غرير في إهاب طرير وهو غض العلم، عنده علم يسير منعم هو مترفه، فيصنع في البيت مشكلة. أي شيء هذا؟ ومعنى إن شاء الله هذا السؤال من ذات البابة. أخ كريم يقول أمامي فرصة عمل في إحدى البلاد العربية، ولن أكلف أبي أي شيء من نفقات سفري، وأنا لازلت طالبا بإحدى الكليات، وأبي لا يريد أن أعمل من أساسه، وهذا يتعارض مع مصلحتي وطموحي، فإن سافرت فسوف أترك الدراسة ولكن سوف أكملها فيما بعد، فهل لو سافرت يكون عقوقا؟ مع العلم بأن لي أخا أصغر مني عنده 16 عاما، أنا أترجم ولم يكتب هكذا جزاه الله خيرا، ولكن نترجمه إلى العربية الفصحى، فهو يقوم بعملي ودوري عند غيابي، طبعا يكون عقوق، ومن أكبر ألوان العقوق. الرجل أراد أن يذهب إلى الجهاد فقال ألك أبوان؟ قال أجل. قال ففيهما فجاه. وأخونا الكريم يريد أن يذهب مدبرا لا يعق، ويقول مصلحتي وطموحي. أقول لك لكي تضبط الأمور، لأن ما أكثر الفساد الذي يعتري البيوت بأمثال الفهوم التي لا تركز تركيزا صحيحا في مقاصد الشريعة على النحو المطلوب. أقول لك صادقا إن شاء الله رب العالمين، بر الوالدين في الطاعة فيما تكره لا فيما تحب. البر فيما تكره لا فيما تحب، يعني إذا أمرك بأمر أنت له محب تسارع في الطاعة، هذا بر. نعم هو بر من جانب واحد، من جانب الطاعة، ولكن لا عناء فيه. البر أن يطلب منك في غير معصية الله رب العالمين ما تكرهه نفسك فتحمل نفسك عليه، هذا هو البر. البر فيما تكره لا فيما تحب، فيما تحب هو شهوة نفسك، إن لم يأمرك به فستفعله. البر إياك أن تنساه، هي قانون وحده. البر فيما تكره واجعلها قانونك، تستقر البيوت وتستقيم ويحب الناس الدين. وأما بمثل هذا المدخل العنيف لا يمكن أن يستقر دين في بيت إلا أن يشاء ربي شيئا. وأسأل الله لي ولكم السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.